عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأولياء أمناء وحي رب العالمين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. مر بنا أن التمسك بالأدلة الخاصة المستفيضة إن لم يكن متواترة في تصحيح عقد الفضول، الأدلة الخاصة الواردة في تصحيح عقد الفضول في النكاح. هذه الأدلة على إتحال، نعم هذه الأدلة في الاستدلال بها رغم أنها أدلة خاصة، في الاستدلال بها عراقيل أو موانع، في الاستدلال بها عراقيل وموانع. يعني الأعلام كما مر بنا لا يضبطون ضبطا تاما تصحيح عقد الفضول عندهم إلا بشفاعة الأدلة العامة. بشفاعة من؟ الأدلة العامة، بالاستناد إلى الأدلة العامة. ولا يركنون إلى الأدلة الخاصة لأنها خاصة، كما ذكرت الآن لأحد الأخوة، دليل خاص شبيه الاستثناء الذي يطالب أن يكون لكل حكم في كل مسألة دليل خاص، كأنما يقول الدين استثناء استثناء استثناء. الدين ليس استثنائيات، الدين في الأصل قواعد ضوابط منهاج، كما تقول الصديقة صلى الله عليه وسلم: أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابن عمي؟ فعموم هاي المجرة ناسخه من منسوخه، مجمله من مبينه، محكمه من متشابهه، متشابهه ولم يجرى. على كل هذا البحث، القرآن يسمي العام محكم عكس ما يتظن أصحاب منهج الرواة، يسمي العام القرآن محكم، كلما ازداد عمومه كلما زاد إحكامه، بينما يسمي العام يسمي القرآن الخاص متشابه. سبحان الله، تفاصيل يسميها القرآن ماذا؟ متشابه، عكس ما يظن أصحاب المنهج الروائي أن الخاص بين، العام مجمل. بالعكس، القرآن يسمي العام محكم والعمومات التفاصيل الخصوصيات متشابهة، يعني لازم ترفع تشابهها بتفسير العام، وهذا هو الصحيح على كل. ففرق بين ليتفقه وبين لا يتفقه، فقط يروي فتوى الفقيه تختلف عن فتوى الراوي. والقرآن الكريم حسب نص آية النفر لا يسور الفتوى بمنهج الرواة، بل لا بد، سبحان الله، الراوي ليس له حق أن يفتي، الذي يفتي يجب أن يكون فقيها راويا وفقيها. لما؟ لأن الفقيه يلم بمنظومة الأدلة، بينما الراوي دأب يقتصر نظره إلى بعض الأدلة، خصوصية الأدلة. وأين هذا من أين؟ يعني حسب نص آية. وهذا ليس فقط، يعني ربما يكون فقيه فقيها في نرى سما يحتاج نسمي جملة من جهابيز الفقهاء، في جملة من المسائل يستريحون إلى النص الخاص، وكان الله غفورا رحيما. حسب آية النفر تبين أن لا يجوز حتى الفقيه الجهبذ أن يعتمد فقط على النص الخاص من دون أن يفسره يفهمه بالعمومات موقعيته، لأن اشترطت الآية الكريمة في الفتوى شيئان: الرواية ودراية، فهم فقاهة منظومة. وهذا معناه أنه الدليل الخاص لا يعمل به حتى يفحص عن بقية الأدلة. يفحص يعني لابد يكون له علاقة سليمة، هذا الدليل الخاص علاقة غير متوترة مع منظومة الأدلة، هو هاي معنى فحص، هذا معنى. فعلى كل هذا مطلب جدا مهم لازم نلتفت إليه. المهم في البين هنا في الأدلة الخاصة في الواردة في تصحيح عقد الفضول في النكاح، قد تواجه عرقلة في الاستدلال بها لغير النكاح، كما مر بدعوى ببيان من الإمام الصادق أن الاحتياط الأصولي العام هكذا، قالوا أن التصحيح العقد في غير النكاح أولى من تصحيح العقد في النكاح اعتمادا على الاحتياط الأصولي. الإمام الصادق رحمه الله عليه لم يفند ويخطئ العامة في الاعتماد على الاحتياط الأصولي، ولكن خطأهم في كيفية استثمار العلمي للاحتياط الأصولي في المقام. قال بأن الاحتياط الأصولي على العكس يقتضي الصحة في النكاح أولى من اقتضائه الصحة في غير النكاح، لا مقضية معكوسة. بناء على هذا البيان للإمام الصادق عليه السلام، التمسك بالأدلة المستفيضة في صحة عقد الفضول في النكاح ليس لها أولوية أو تساوي مع غير النكاح كي يعمم. المورد لا يخصص الوارد، لأن تصحيح النكاح أولى، ولعل لأجل أولويته صححه الشارع ولا يصحح العقود الأخرى. أصل الإشكال محصل هذا، كيف معالجته يحتاج لمعالجة. بس المهم أن قبل المعالجة لهذا الإشكال وما شابه ذلك، المهم فهم هذا النقل الإبرام الجاري بين الإمام الصادق عليه السلام والعامة، أو قل ما شيء عام بعد من ذلك، كيف يعني الاحتياط الأصولي يستنبط منه الأحكام. اللي قرأناه في مصححة العلاء بن سيابة في باب الوكالة الرواية الباب الثاني الحديث الثاني الذي قرأناه أن العامة صححوا غير النكاح مع عزل الوكيل من الموكل وإن لم يعلم، لأن الصحة في غير النكاح هينة، أما الصحة في النكاح صعبة فلم يصححوها فيه، بل صحوا في غير النكاح. فلاحظ حينة وغير حينة هي احتياط، منطق الاحتياط، أن النكاح أهم خطبا النكاح. الإمام عليه السلام لم يعترض عليهم في أن النكاح أهم خطبا، ولم يعترض عليهم في الاستدلال مثلا الإمام صلى الله عليه وسلم، دققوا هنا نكتة جدا مهمة، الإمام في مصاحات على ابن سيابة لم يقل كيف تستدلون بأهمية الملاك والاحتياط، هذا قياس باطل، لا ما قال، لم يقل هذا قياس وباطل، وليس قياس أصلا. ولم يعترض الإمام سلام الله عليهم في أنكم لم تستعملوا على نص خاص نبوي، اعتمدوا على موازنة قواعد عامة، أبدا ما اعترض الإمام الصادق عليهم في ذلك، بالعكس في نفس الاستدلال بالقواعد الإمام قرر هذا الاستدلال صحيح، يعني أصل عفوا التمسك بالقواعد العامة هذا صحيح، وهذا نجده من الإمام الصادق أو الباقر وبقية الأئمة كثيرا في مساجلتهم في إرشادهم العلمي لاشتباهات فقهاء العامة، مما يدل على أن التمسك بالقواعد صحيح عند الأئمة، لكن اشتبهوا فقهاء العامة في تطبيقات أو فهم القواعد، لا أن التمسك بالقواعد لا يسوغ والصناعة لا تسوغ ولا بد من الدليل الخاص. ما اعترض الإمام صلى الله عليه وسلم أنه أنتم لما لم كيف لا تعتمدوا على النص الخاص النبوي مثلا، ما سمع هذا، ما اعترض عليه في موارد كثيرة متواترة عن الأئمة يعترضون على العامة أنهم يقيسون قياس وقياس باطل في الدين، وهذا صحيح. هنا بحث قواعد وليس بحث قياس. إذن لاحظ كأنه ولا واحد يقول حسها الاحتياط، كيف الاحتياط قاعدة يستنبط منها أحكام؟ لما لم يعترض عليهم الإمام بأن الاحتياط ما يستنتج من عنده صحة وضعية في جانب وفساد وضعي في جانب، لماذا لم يعترض عليهم؟ الاحتياط عام من كونه تكليفي وضعي غيره فلان، وقال احتياط قاعدة عامة ما تختص بباب معين، كيف يستخرج من قاعدة عامة حكم خاص في باب خاص؟ هذا ما اعترض عليهم الإمام، ماذا يعني؟ يعني الإمام يقرر، بل هو صلوات الله عليه قرر هذا واستثمر هاي القواعد بغير الخطأ اللي هم استثمروا العامة، فاستدلال الإمام خوفي نفس استدلالهم هو نفس استدلالهم هم. نكتة جدا لطيفة أنه رغم عدم وجود دليل خاص، هذا شبيه ما قاله الشيخ جعفر كاشف الغطاء وبحر العلوم وتلميذ الاثنين صاحب الجواهر، قالوا نكتة لطيفة، قالوا يمكن أن يستفاد من الأدلة العامة حكم خاص. يا رشدود وين ذكر ذلك الشيخ جعفر؟ لماذا تنسب للشيخ جعفر؟ وين ذكره؟ ذكره في تشهد الصلاة، في كشف كتاب كشف الغطاء، قال يمكن أن يستفاد من الأدلة العامة حكم خاص، مو ده حكم عام، مو أن العموم يحمل على حكم خاص ها ويحول ويبدل ويحور العام إلى ينقلب إلى دليل خاص، لا، العام يبقى على عمومه. من مواليد هذا العام، أحد مواليد هذا العام حكم خاص، صار واضح المطلب شنو؟ ذكر هذه الصناعة من الشيخ جعفر كاشف الغطاء في تشهد الصلاة في كشف الغطاء. أعيد، ليس مراد الشيخ جعفر أن يحور يبدل دلالة العام تكون دلالة خاصة فبالتالي هو دليل خاص، لا 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 لا، يبقى العام على عمومه، مفاد حكم عام عمومه يبقى على حاله، مع ذلك يستفاد من مواليده ونتائجه يستفاد ماذا؟ حكم خاص بخصوصيته. ذكر ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء في مستحب في التشهد في مستحبات التشهد، واعتمد هذه الصناعة من صاحب الجواد أين؟ في كتاب الصلاة في باب الأذان في الشهادة الثالثة صاحب الجواد قال نعم يمكن أن يستفاد من العموم حكم خاص ويبقى العموم على عمومه. ولذلك هو صاحب الجواهر بهالجرأة يقول صاحب الجواهر في كتاب الصلاة في باب الأذان في الشهادة الثالثة، يقول لولا المشهور لكان القول بجزئية الشهادة الثالثة في تشهد الأذان حري من العمومات. خب هاي صاحب الجواهر اللي يقول هذا فيش في تشهد الصلاة تشهد الأذان مع دليل خاص ما موجود، نفس العمومات مو خاصة بالأذان، هو يقول غير خاصة بالأذان، هو يقول غير خاصة بالأذان، هو يقول غير خاصة بالأذان. لازم نرفع صوتنا على صوت عصاص ينتبهون الطرف الآخر. هو يقول صاحب الجواهر أن الأدلة عامة غير خاصة بالأذان وغير خاصة بتشهد الأذان، ومع ذلك نستفيد من جزئية التشهد الثالثة في الأذان صناعيا نستفيد، بس احنا ما نريد نخالف المشهور. هذا كلام صاحب الجواهر، نفس كلام أستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أقصد في نفس الصناعة أن نستفيد من العام حكم خاص، حكم إلزامي حتى جزئية. هذا كلام صاحب الجواهر الوجه في الوجوب، خير خان لم يخصصه في الشهادة الثالثة كنموذج، لم يخصصه بتشهد الأذان، يعني حتى تشهد داخل الصلاة، لأن يعني الدين العام غير خاص بالأذان. الدين العام إذا تريد تعمل به في الأذان، تعمل به داخل الصلاة، تعمل به في صلاة الميت، تعمل به في صلاة النوافل، ولما جرى يقول لو كنا نحن والعمومات نستفيد الجزئية الواجبة وضعا صحة دخيلة في الصحة، لكن ما أريد أشد عن المشهور، وهو ما شد عن المشهور بس هو تخيل أنه يشد عن المشهور، وإلا مشهور 25 عالم من علمائنا إلى الآن مقدار ما أحصيناه يذهبون للوجوب، وفي أكثر بدءا من تلاميذ الباقر والصادق والكاظم والهادي والرضا عفوا والجواد إلى يومنا إلى المرتضى إلى على علي بن بابوي وغيره. المقصود أيام ما كان لاحظ إذن صاحب الجواهر، راجعوا هذا النص في كتاب الصلاة في الجواهر في باب الأذان في الشهادة الثالثة، عين العبارة يقولها لولا مخالفة المشهور لكان القول بالجزئي. يستعرض صناعة يا جماعة الخير، يستعرض صناعة مو بضاعة مستهلكة، يقول لولا مخالفة لكان القول بالجزئية من العمومات حري. طبعا هذا مو ابتكارات صاحب الجواهر، ابتكارات أستاذ بحر العلوم وابتكارات أستاذ شيخ جعفر كاشف. احنا علينا من الصناعة العامة، وهذا الذي ذكره صاحب الجواهر في باب الأذان، احنا مو علينا الآن أعظم وأعظم بالشهادة الثالثة، علينا بهذا المنهج الصناعي المهم، إن كيف يستفاد من العموم جزئية حكم خاص ما ينافي، لكن بفدلك الصناعية من خلال كلمات صاحب الجواهر وشرحناها في الجزء الثالث من شاثة لا دي بثلاثة أو خمسة وجوه صناعية. كيف يعني كيف نفسر كلام هؤلاء الأعلام الثلاثة أستاذين وتلميذ؟ في نفس باب الأذان كتاب الصلاة من الجواهر هو ينقل كلام بحر العلوم أن من العموم نستفيد الجزئية. في جوزة الفقهية بحر العلوم، شوف من العموم يستفيد ماذا؟ بحر العلوم يستفيد الحكم الخاص، يعني هذا مو بس الشيخ جعفر كاشرطة أيضا بحر العلوم. وتبع وفي نفس المكان في نفس الصفحة صاحب الجواهر يتبنى أن العمومات حرية بإثبات الجزئية، عمومات مو الخصوص مو الدليل الخاص، يعني يوافق أستاذه. بحر العلوم رحمة الله عليه في أرجوزة الفقهية وغير نفهم صناعيا كلمات الأعلام، هو مو نقل يعني ببغائي، لازم نصيرهم فهم لكلمات الأعلام. رحمة الله عليه السيد القلبيقاني السيد برجردي نفس صاحب الجواهر كاشف الإثام غيرهم من الكهربي يقول فهم كلمات العلماء يريد لفقه فهم، لأنهم يعتمدون على النقاط القواعدية الصناعية الموجودة في أدلة الوحي. فالمقصود بحر العلوم في أرجوزة الفقهية في نفس الصفحة في نفس الفقرة ينقلها صاحب الجواهر في الشهادة الثالثة في تشهد الأذان. بحر العلوم سنة لفظ الشعر ما له محافظنا بس أنقل بالمعنى، أي قبلها قبلها شنو؟ وهي كالصلاة، ماذا على كل ناسي اللفظ. شعر البيت اللي مصراعي المصراع الأول ثلاث أبيات ينقلها صاحب الجواهر عن أستاذ بحر العلوم في أرجوزة الفقهية. في البيت الثالث مصراعين، المصراع الأول يذكر بحر العلوم في البيت الثالث، المصراع الأول من البيت الثالث يقول مراد المشهور عندما يقولون ليست بجزء الشهادة الثالثة في الأذان مقصودهم بحسب الدليل الخاص ليست بجزء، وإلا بحسب الأدلة العامة هي جزء والجة، يعني جزء. فلاحظ الجزئية في مركب شرعي عبادي يستفيد منها بحر العلوم بنص كلماته في الأرجوزة إما بدليل خاص أو بدليل عام. الدليل العام أيضا يثبت لك الحكم الخاص الجزئية، هذا كلام بحر العلوم. صاحب الجواهر في تفسير كلام أستاذ بحر العلوم في نفس الصفحة ويتبنى يقول نعم العمومات تقتضي حري تقتضي الجزئية، حري أن يقال بالجزئية بمقتضاها لو لأخر مخالفة المشهور. لاحظ هذا كلام صاحب الجواهر. طبعا صاحب الجواهر في باب آخر التشهد بدايات التسليم في بداية التسليم يذكر بعد وجه آخر للوجوب، وجوب الشهادة الثالثة، عنده يعني فتوين بوجوب الشهادة الثالثة في موضعين في الجواهر في كتاب الصلاة بوجهين لا بوجه واحد صاحب الجواهر لمن يريد أن يتتبع. يقول بوجوب الشهادة الثالثة صناعيا لوجهين، طبعا هناك يبرم بعد حتى ما يقول أخشى مخالفة المشهور، يجزم في الموضع الثاني من دون أن يتلكى. هنا جزم لكنه يعني توقف عن الفتوى لمخالفة المشهور، لكنه صناعيا علميا فأفتى صاحب الجواهر في الموضع الأول. في الموضع الثاني لا، أفتى علميا وفتوائيا. المهم على كل من يريد أن يتتبع هذا في كتاب الجواهر. كاشف الغطاء ذكرنا أيضا. فإذا من الدليل العام الأعلام هنا بيان الإمام الصادق صلوات الله عليه في عقد الفضولي، عفوا مو في عقد الفضولي، في عزل الموكل الوكيل، يستنبط عليه السلام صحة النكاح وأولوية على بقية العقود وليقل فيها في الفساد بدليل الاحتياط الأصولي. كيف نستفيد الاحتياط؟ حكم قاعدة ليست خاصة بباب دون باب. كيف الإمام عليه السلام يستنبط من الاحتياط الأصولي الصحة في عقد النكاح؟ في ماذا؟ في نزاع في الشبهة الحكمية، وليس النزاع في الشبهة ماذا؟ الموضوعية. النزاع بإيش؟ الشبهة الحكمية. هل عزل الموكل الوكيل في النكاح قبل أن يعلم الوكيل بالعزل النكاح صحيح، تصرف الوكيل بعقد النكاح صحيح أم غير صحيح؟ يستدل على الصحة الإمام بقاعدة الاحتياط الأصولي، يعني يستفيد حكم خاص من ماذا؟ من حكم عام. جيد. الكلام يقع في هذا المطلب، كيف أن قاعدة الاحتياط الأصولي تقتضي استنباط حكم خاص؟ كيف؟ وبعبارة بعد أوسع، فالإمام لم يخطئ كما مر بنا، لم يخطئ العامة في الاستدلال بالاحتياط الأصولي في الاستنباط. كيفية استعمالهم للاحتياط الأصولي خطأ، خطأهم في الكيفية، السوق على ما خطأهم فيها، بل هو صلى الله عليه أيضا استعمل هكذا. وبشكل أوسع بعبارة أخرى، الاحتياط الأصولي كيف يتدخل في الاستنباط ويتدخل في الاستنباط ويكون الاستنباط صحيحا سويا قويما؟ أدلة هذا البحث إنصافا تستغرق كثير، إذا أريد، لأنه كما مر بنا هذا البحث لم يبل يبسط الكلام فيه الأعلام بسطا، وإنما أشاروا إليه في شكل موزع في الأبواب، وشيئا ما في الانسداد بسطوا الكلام فيه إلى حد ما، ولكن هذا كما مر يبني عليه القدماء كثيرا. افترض أنت في مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة معقدة مجرة، شو تسوي؟ تستطيع أن تعتمد، مو الاحتياط الفقهي، تستطيع أن تعتمد على الاحتياط الأصولي وتخرج بنتيجة. مسألة الترتب مسألة معقدة وصحيحة لو مو صحيحة، بعض المسائل الأصولية عبالك حزورات ألف ليلة وليلة، يعني معقدة مو سهلة. يمكن أن تعتمد على الاحتياط الأصولي وتخرج بنتيجة. كيف؟ النتيجة لا تخطئ الواقع، وأخوائي الذي ذا المجتهد، أو مسألة استصحاب العدم الأزلي، أصعد انزل انزل أصعد مثلا. ما أقول واحد يتكاسل في البحث العلمي، لا، أقول له عجزة يمكن يعتمد على الاحتياط الأصولي. نعم. كيف؟ أو مسألة مجهولي التاريخ ومعلوم التاريخ، استصحاب في الشبهة الحكمية وهي محل ابتلاء، منو مات من الورثة قبل، ومنو كذا، ومنو بعد، ومنو كذا وفلان، أو الوصية والإرث وكذا، وتصير محل ابتلاء، أو الحيض والطلاق ولا يجوز طلاق الحائض، وهلما جرى الشبهة موضوعية في مجهولي تحادثين مجهولي محل ابتلاء، وما في أمارة غير الاستصحاب، القضية بالتالي حقوق كيت فلان أصعد أنزل في القضاء ما كذا مجهولي التاريخ. زين هاي المجهولي التاريخ أو الحادثين مجهولي التاريخ أو أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، الأعلام تدخل فيها دوامة حزورات. أنا ما أقول نقحناها بجدارة الحمد لله، بس مقصود يعني كثير ربما يعني يصعب عليه ينقح الأقوال. أضيع عبالك سواها طلسم علمي، شلون هاي شو تطلع راس خيطنا كيف نحن؟ هل يمكن اعتماد احتياط الأصولي؟ يمكن وتطلع بنتيجة سالمة. حتى بعض العالم ينقح المسألة ومع ذلك يضم إليه الاحتياط الأصولي، شلون؟ ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري إن شاء الله سيأتي في تنبيهات القاطعة في بحث الحجج، هو أصلا مشي هكذا الشيخ الأنصاري الشبيه القدماء في كثير من الموارد، ينقح المسألة ومع ذلك يجعل الاستنباط ممزوج من ما نقحه من تنقيح المسألة مع الاحتياط الأصولي. يذكر ذلك الشيخ، يسميه الشيخ الأنصاري الاحتياط الأكبر. كبير أو الأكبر في التعبير في تنبيهات القطع في مبحث الحجج. فبالتالي في موارد عديدة إذن أو في الفقه تجيك خمس طوائف من الروايات، سبع طوائف من الروايات، سبعة مو روا سبع روايات، سبع طوائف من الروايات في زواج البكر الرشيدة، سبع طوائف يا أخي شلون ناسق بين دلالته؟ وكثير أبواب هكذا، خمس طوائف، سبع طوائف، ثمان طوائف، طوائف سبع مو روايات، كيف تجمع بينها؟ وما شاء الله العلماء خاضوا في هذا، وقرائن شواهد لما تدخل فيها يحتاج لك يعني شو اسمه طاقة سكرية للمخ قوية عشان بس تفهم شو قالوا ماذا قالوا. فيمكن البناء على هالموارد في انقلاب النسبة و لي من المبحث الصعبة، يمكن البناء على الاحتياط الأصولي ولو ينقح الإنسان يضم أساس بعد ذلك إذا تغير رأيه أو كذا أو اكتشف شيء آخر هو نتائج مشي الاستنباط الاستدلالي سليم. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، ما يقولون يمكن. ما هو هذا الاحتياط الأصولي وكيف وشنو الدليل عليه؟ بادئ بيدي بدء نذكر هذا المطلب. هم ذكروا الأعلام، قلت لك ارتكازا ذاكرين الأعلام في موارد عديدة لم يبلوعوه ولم يجمعوه في مكان واحد يبسطون الكلام فيه. كان نظرة أولية ذكروا في بداية بحث الحجج، المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتار. هذا التقسيم هم الأعلام اعترفوا، هذا ليس خاص العامي ولا للمجتهد بما هو وظيفته فردية عامية، لا هذا ينسحب حتى على وظائف المجتهد الخاصة. شنو المجتهد له وظائف خاصة؟ إيه؟ استنباط وظيفة من وظائف المجتهد، صغير صلاة وصوم. العلم وظيفة للمجتهد، البحث العلمي الصناعي كذا وظيفة للمجتهد يتفقه، وظيفة من وظائف أمرنا بها لولا حظ من الله، أمر وظيفة وأعظم وظيفة، القضاء وظيفة ولا مجرد. زين هذه الوظائف أيضا يقال فيها إما أن يجتهد المجتهد أو يقلد مجتهدين آخرين أو يحتاط. أنسى إن لم يقلد يحتاط، إما أن يجتهد أو يحتاط. في من يذهب إلى أن المجتهد يجوز يقلد الذي يتعرض للمسألة، وكثير يتعرضون. الشيخ ميزة جواد تبريز رحمة الله عليه كان يذهب إلى أن المجتهد يصير يقلد. يعني شلون يصير يقلد؟ يعني إذا ما استنباط تكاسلا غير تكاسلا فلان ما استنبط المسألة اللي احتاط، لا يصير يقلد المجتهد آخر. في من ذهب. المهم المجتهد أيضا في عمل الاجتهادي إما أن يجتهد أو يحتاط، بعضهم يقول أو يقلد. كيف يحتاط المجتهد في استنباطه؟ هو احتياط اصولي كعنوان عام مجمل، هذا تفصيلا يحتاج له اي مغور. ان شاء الله نواصل يوم الاثنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.